مستمعينا الكرام، مساء الخير من استوديوهات إذاعة العراق الحر. هذا إياد الجيلاني يحييكم ويقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. في الوقت الذي يواجهون فيه حالات من النهب وغيرها من حوادث السرقة، شدد رؤساء وكالات الأمم المتحدة المحليون في العراق لدى لقائهم المشرف المدني الأمريكي الجديد بول بريمر على ضرورة إعادة فرض الأمن والنظام في البلاد من أجل حماية الإمدادات الغذائية وغيرها من العناصر الضرورية لإعادة العراق إلى وضعه الطبيعي في عقاب الحرب. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن كبير مسؤولي الأمم المتحدة في بغداد قوله إن محطات بغداد لمعالجة المياه على سبيل المثال ما زالت عرضة لعصابات السارقين، ما يهدد عملية إعادة توفير المياه النظيفة إلى أرجاء المدينة. وكان بريمر ركز في بيان مختصر على طلب الولايات المتحدة تخصيص مبالغ غير محددة من موارد العراق النفطية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لشراء محصولي الحنطة والشعير العراقيين واللذان يتم حصادهما الآن. يذكر أن هذه الأموال كانت مخصصة منذ أواسط التسعينات لاستيراد المواد الغذائية من الخارج بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. وأعلن بريمر عن موافقة المسؤول الدولي راميرو لوبيز دا سيلفا على قيام برنامج الغذاء العالمي التابع إلى الأمم المتحدة بشراء المحاصيل العراقية ابتداء من الأسبوع القادم. وكان بول بريمر عقد اليوم مباحثات في بغداد مع دي سيلفا، وصرح قبل الاجتماع بأنه جاء للقاء المسؤول الأممي للتباحث معه حول سبل مساعدة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إدارة بريمر في المهمة العاجلة المتمثلة في إعادة العراق إلى العراقيين حسب تعبير بول بريمر. دعا السياسي العراقي البارز عدنان الباتشيتش اليوم إلى الرفع الفوري لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على العراق منذ ما يزيد عن 12 عاما. وتفيد وكالة الصحافة الألمانية في تقرير لها من بغداد بأن الباتشيتشي وهو رئيس محتمل لحكومة عراقية انتقالية وجه هذا النداء خلال اجتماعه في بغداد مع عدد من العراقيين للاطلاع على آرائهم حول سبل المضي إلى الأمام. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي موجزا بأهم الأنباء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي.
أهلا، موعدنا كالعادة حافل بكتابات شيقة ومنوعة مساحتها تمتد بين قلب وقلب وبين جغرافية وأخرى. هذا العدد كما في كل عدد له طعم الفرح بما جرى ويجري، وله شارة أمل تبزغ كلما تردد اسم الديمقراطية مكتسحا سدود الطغيان. أيها الأصدقاء، موعدنا هذه المرة مع الغناء والشعر والذكريات، ولنا استرسال مع الصحاف ونوادره وأخباره ومغامراته. وفي العدد لمسات ونكهات يكتبها مستمعونا، منهم علي الساعد الذي أهدانا قصيدة غنائية شفافة، ومنهم إيفان يوسف يقوم وينتقد بعض برامجنا مشترطا عدم الزعل بين الأصدقاء كما يقول. كذلك عبد الصمد القسيس ورجل الدين المحب للتراسل وتبادل الطوابع وهو أيضا يؤلف الشعر بالإضافة إلى مجموعة مستمعين. تتبعت أخبار الصحافة في آخر مغامراته، وزعم يقول بأنه الآن في القاهرة يمثل أحد أحلى الأفلام الكوميدية. لنا إذن إضمامة ممتعة لحكاية من كل حدب وصوب، فلنفتتح نوافذنا للحمام الزاجل مستبشرين وآمنين.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام،
ودى وحبابي بجلحك سلام،
عيونهم نامت غبت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
يبدو أن سؤال هل الغناء عيب مشكلة قديمة يطرحها مرة أخرى المستمع ميم صائب، ويقول: صوتي بشهادة أصدقائي جميل، لكن عائلتي تعارض توجهي للغناء في الإذاعة بحجة أن هذا يسيء إلى سمعة العائلة، ولا أخيكم أني على حماستي للغناء والخروج من طوق الأهل أميل إلى دراسة الطب، وما زلت مترددا فهل أقدم أن أتخرج طبيبا كما يريد أهلي وأريد أنا أيضا. سؤال عجيب، ماذا تقولين يا فريال؟ ما كنت ستفعلين لو كنت مكانه؟
باسل، الصوت الجميل هبة إلهية، ولا أعتقد أن شخصا له مثل هذا المستوى من الوعي والثقافة يحتاج إلى نصيحة من أحد، إلا إذا كان يشك هو نفسه في قابليته الغنائية. الصوت الجميل ليس ملكا لصاحبه، إنه ملك الجميع، ولو فكرت البلابل بنفس هذه الطريقة لا حرمنا من أصواتها الجميلة. وأفهم من رسالة الصديق أنه يدرس الآن الطب، بمعنى أنه مثقف والغناء اليوم جزء من الحضارة المعاصرة، ولو كنت مكانه لاتبعت هوى قلبي، يعني أختار الغناء.
والله يعني اختيار عظيم. أنا طبعا مثلك أعتقد أن لا مكان لمثل هذا الاجتماع، لمثل هذا الاجتهاد. احنا نعيش في عالم معاصر، الرجل مثقف مثل ما تقولين، فكيف يسجن نفسه في مثل هذه المقولات. على اي حال الان ذكرت الان مطربنا فاضل عواد، تذكرين اعتقد هو درس
فلسفة او اللغة العربية دكتوراه عنده
ربما
واستمر في واحدة من هاي الاختصاصات
بالضبط، واستمر يغني وايضا بحقله يعني، وايضا ذكرتني حالته بحالة مماثلة يعني من التاريخ، هي حالة الرازي. تعرفين الرازي طبعا؟
نعم.
العالم المشهور الرازي كان مثل صديقنا المستمع، صوته حلو وكان في الحقيقة مغنيا ممتازا، وكما تقول الروايات تطرب لصوته العامة والخاصة، لكنه فجأة قرر التوقف عن الغناء. فلما قيل له لماذا يا رازي، كان جوابه غريبا، قال لا أدري، ولكنني أحس أن كل ما يخرج من شارب ولحية لا يستعذب. عنصري فرق بين النسوان والرياجيل
بذاك الوقت مو
ايه صح صح. وهكذا اقلع عن الغناء معتبرا اياه شأنا نسائيا، وانصرف الى العلم، وظني ان صاحبنا المستمع صائب يفضل هو الاخر الطب في قرارة نفسه.
ما يزال الصحاف فكاهة تنتقل من فم إلى فم وتجري على كل لسان، آخرهم كان الرئيس بوش الذي أدهش مستشاريه حينما قال كنت أستمتع بطلعته حقا، وكنت أحيانا أترك شغلي لأتفرج عليه. وآخر أخبار معجبي الصحاف جاءت على لسان مخرج هوليودي هو جون درو، فقد نشر إعلانا في الصحف يقول فيه إنه ينوي إخراج فيلم كوميدي بطلة شبيه بالصحاف، فمن يجد في نفسه شبها ويجيد النكتة كما يجيدها الصحاف فليتقدم إلى الاختبار.
ويقول المستمع عباس جواد الذي أرسل لنا هذا الخبر أن طابورا طويلا كان في اليوم الثاني أمام مكتب المخرج، والكل يقلد الصحاف ويبالغ في التقليد طمعا في الحصول على الدور. طبعا أنا استغرب بالحقيقة ليش الناس بالخارج معجبين بالصحاف ويعتبروا كوميدي أكثر مما احنا العراقيين نعتبره ربما ممثل تراجيدي، ما أدري.
ارتبط دائما بالكون وزير الإعلام، ارتبط دائما بالبيانات والأشياء
بالأذية
طبعا. فاحنا فعلا أنا ما أشوفه هيجي يعني
ولا بي اي قطرة دم خفيفة
ابد.
وزننا الف ميزان ما طلع من نشي.
لا، ويمكن ربما لان عرفه، لان اشتغلنا وياه،
يمكن اشتغلنا وياه صحيح.
تحت رحمته مو وياه.
تحت رحمته. الذين كتبوا عن الصحاف على حال في هذه الحلقة هم السادة سلام عبد الباقي وصبيع عبد الجليل ونيجار احمد وشوقي عبد القادر.
لكننا سنختار من بين من كتبوا رسالتين، واحدة من عبد الحميد توكي أو تركي باسل
توكي
من أستراليا، يقول أو تقول الرسالة قرأت في الصحف تعليقا لكاتب يقول لنرفع قبعاتنا تحية للصحاف ولنحتج على غيابه، فمن سيسلي أيامنا الكئيبة هذه؟ لقد كان الرجل مفعما بالحيوية وحول الحرب إلى لعبة كرة قدم مثيرة. ثم يقول في رسالته لو كان حيا فأنا مستعد لإخفائه في بيتي، وإذا لم يكن حيا فرحمة الله عليه وتعسا لمن حرمنا من خفة دمه كل هذه الفترة.
غير أن ألطف ما سمعناه عن الصحاف جاء على لسان زينب شهابي، فقد جاء في رسالتها أن إخواننا المصريين أنجزوا فيلما طريفا عن الصحاف، قصته تتحدث عن رجل كان يشبه الصحاف وكان يراقبه بإعجاب أثناء إلقائه بيانات الحرب في التلفزيون، وعن له أن يقلده فلبس بدلة عسكرية وراح يجوب شوارع القاهرة تيها وإعجابا بنفسه، وهو لا يعرف المسكين أن التلفزيون المصري أذاع في ذلك الوقت أن جائزة وضعت على من يلقي القبض عليه، جائزة كبيرة طبعا. في هذه المرحلة من الفيلم تبدأ مطاردات يشترك فيها الجمهور، الجمهور الحقيقي، لأنهم صحيح كانوا يمثلون المشهد، لكن الجمهور أيضا صار يطارد المسكين، ويبدو أنه الجيران كان يكرهوه، وكذلك كل الذين كانوا يطمعون في الجائزة. وفي هذه الأثناء يسود الشارع هرج ومرج، وتتصادم السيارات وتعلو صافرات الشرطة، والرجل شبيه الصحاف يركض ويصيح: أنا مش الصحاف، أنا مش الصحاف يا عالم.
ولي يا ولي يا محمد السمر والبيض جني،
ولي يا ولي يا محمد
شلون يا محمد شتسوي من وابر صوبني،
ولي يا ولي يا محمد
ولي يا ولي يا محمد السمر والبيض جني،
ولي يا ولي
شلون يا محمد شتسوي بالنواب صوبني،
مستمعينا رجل دين قسيس يكتب الشعر
صوري
وممكن ليش لا ويحب برنامج نوافذ مفتوحة ويهوى
صوري
هاي أكيد
ويهوى
جمع الطوابع وتبادل الرسائل مع الأصدقاء. رجل الدين هذا يقول: إن برنامج نوافذ مفتوحة هو البرنامج الوحيد الذي يمكننا من التعارف والتواصل، ولأنه يحب الشعر هذا القاس يعني فقد أرسل لنا قصيدة من الشعر الحر يقول في مقطع منها: كان النهار يدافع الشمس الكثيرة عندما رأس تدحرج باتجاه المدرسة ويدان تجتاحان أبنية الصديد وتذيب في دمها أفانين الحديد.
وعن الطرب والمطربين يحدثنا المستمع أحمد الشهابي من السويد فيقول: لا أعتقد أن هناك فنانا كبيرا هضم وأوذي واستبعد كالفنان حسين نعمة، لقد انبثق صوته من عمق جنوبي شعبي أصيل فاستدعى انتباها في المدينة والريف على حد سواء، ومنذ أن سمعه الناس يغني يا نجمة اجتمعوا على رأي موحد هو أن هذا الصوت سيحمل على عاتقه مصير الغناء الأجمل في وقت كان فيه الغناء والفن يحتضران على يد سدنة الغناء من البعثيين الذين جعلوا الفن ارتزاقا صرفا يمجد القائد ويبشر باختفاء النزعة الإنسانية التي كانت تفرد للغناء العراقي عظمته وسموه وأصالته.
لقد أهمل الفنان حسين نعمة إهمالا فاجعا بسبب أصالته التي امتنعت عن الابتذال والانتهازية، وأظن أن الوقت قد حان لنطلق هذا الصوت حرا يجسد النقاء والشفافية وحنو الجنوب وحساسيته. ويختم المستمع أحمد الشهابي رسالته بالقول: أتمنى لملحنينا المبدعين أن يجلوا من جديد هذا الصوت الجميل ويطلقوا ثانية في سماء الغناء ليعوضوه عما لحق به من إهمال مقصود، فيعود كما كان بسيطا وعذبا ومفعما بالإخلاص والعاطفة العراقية الأصيلة. ومعكم حسين نعمة.
شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة، شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة، نامت قلبي الناس يا بابا قلبي شي نايمة. أنا بحيلي تاخذني فرحتين، انصب مراجع حودك للي ينخلى يزيد. انا بحيدي لو دايم تاخذني فرحتين، انصب مراجع حودك للي الخلى يزيد. وما ريت جيت الفجر خفا جفانا يا عيد، وما ريت جيت الفجر خطا جفانا يا عيد. يا نجمة ريت العاشق، يا نجمة ريت العاشق، يا خذنا مدى بعيد، يا خذنا مدى
استمعتم إلى البرنامج نصف الشهري نوافذ مفتوحة الذي أعده لكم باسل الوائلي، وشاركه في التقديم فريال حسين، والبرنامج من إخراج ديار بامرني. عنوان البرنامج نوافذ مفتوحة RFEIQ واحد تشيك ريبوبليك، صندوق البريد 444، الرمز البريدي 111121، او على الهاتف البريدي الفاكس 420-22-112-26-60، او على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92-392، الرمز البريدي 1192، عمان الأردن.
مستمعينا الكرام، حول مشاكل البطالة وظروف المعيشية الصعبة التقت مراسلتنا في بغداد أسماء السراج مع مجموعة من العراقيين للحديث عن هذه الموضوعات.
يعيش العراقيون اليوم حالة ترقب وقلق بانتظار تشكيل حكومة طال غيابها، فشحت مصادر الدخل وضآلة فرص العمل وبقاء قطاعات واسعة من الشعب عاطلين هي من أخطر الهموم التي تهدد أمنهم النفسي والاجتماعي في هذه المرحلة. الكثير من الناس يعيشون في حالة كفاف مطلق، وكثير منهم يعتمد على هو متوفر فعلا نتيجة لغياب مصدر الرزق وهو العمل. المهن المرتبطة بمؤسسات الدولة أفرغت من محتواها، وعلى أبواب هذه المؤسسات المدمرة يقف يوميا مئات الموظفين والموظفات على أمل استئناف عملهم والحصول على مستحقاتهم بعد أن قضت الأيام السابقة وارتفاع الأسعار على كل ما ادخروه. وفي بغداد بدأت حركة الأفراد تقل بسبب عدم وجود أجور النقل التي ارتفعت بسبب أزمة البنزين، ووجبات الطعام بدأت تتغير في كثير من البيوت لتقتصر على ما تتسلمه العائلة في الحصة التموينية فقط من حبوب وبقوليات. وتشهد حركة العمل جمودا كبيرا بسبب تعطل الخدمات وانخفاض القوة الشرائية للمواطن. البضائع المسروقة من دوائر الدولة ومخازنها هي المحرك الوحيد للسوق، سواء بالنسبة للسارقين وغير السارقين ممن يتاجرون بهذه البضاعة. وهناك من تحول وتحت وطأة البطالة إلى أداة بيد السراق مقابل مبلغ من المال يتقاضاه، حيث أكد أحد المراقبين على ظهور فئة من العمال يستخدمها السراق لحمل المسروقات الثقيلة كالنحاس والأبواب والشبابيك مقابل 10,000 دينار عراقي تدفع للعامل الواحد يوميا. وحول هذا الموضوع استطلعت إذاعة العراق الحر مجموعة من المواطنين يمثلون فئات مختلفة من السكان لمعرفة وضعهم المعيشي في ظل غياب العمل ومصادر الدخل. أبو زهراء يبلغ من العمر 25 سنة، متزوج وله 3 أطفال. يعمل أبو زهراء خياط في معمل خياطة توقف عن العمل. يقول أبو زهراء:
مواجه العراقيين هي مسألة إفراغ الخزينة المادية اللي يسبب مشكلة حقيقة للعائلة العراقية، على اعتبار أنه أكو خزين غذائي، لكن هذا لا يمنع من وجود المادة التي هي مسير حقيقي يعني الحياة العراقية الآن. وهذا الخزين عندما ينفذ يسبب مشاكل حتى بالحكومة المقبلة، على اعتبار أنه الخزين المادي الآن ما ممكن العراق مثلا يأكل الخبز فقط يعني، خصوصا الآن أسعار المواد الغذائية أو الفاكهة أو الخضر مبلغها كلش عالي مثلا، ولا يستطيع الإنسان مثلا أنه يسير أمره بشكل صحي. فلذلك أنه أتوقع تحدث ثورة للجهة يعني بسبب هاي المسألة. أما مسألة الدخل يعني الشهري، الحقيقة كشخص يعني كشخص أتحدث عن العائلة، الوالد مثلا متقاعد وعندي أخوة 2 في الجيش العراقي الآن هم جالسين يعني عاطلين عن العمل، وما أعرف الأيام المقبلة ماذا يعني تسر لنا يعني، ولا نسير أمور العائلة بالنظر اليسير من ما تبقى من يعني المادة، ولكن الأيام المقبلة ما أعرف ولا أعرف الجهة المسؤولة عن ذلك يعني. وأعتقد يعني حالة العائلة اللي أنا أعيش منها مثلا هي يعني تمثل كثير من العوائل.
أما أنوار التي تخرجت قبل شهر من كلية الآداب قسم الفلسفة فإنها تخرج يوميا من البيت على أمل أن تجد من يدلها على مكان تحصل من خلاله على وظيفة، حيث قالت:
هواش احنا ما نتفي لا اول واحدة بغض النظر عنها وتكون مهمشة بحياتنا، يعني الخدمات الضرورية اللي احنا نطالب بها العراقيين واللي هي خدمات بسيطة بالنسبة للإنسان الغربي واللي قاعد يتمتع بيها واشياء تهوجت حياته يعني اصبحت اللي كان هي مستمرة وموجودة وحاضرة دائما بدل يطالب بها يعني، لكن احنا نطالب اشياء بسيطة جدا هي توفر الاشياء هاي الخدمات وتوفر العمل يعني اللي هو العمل اساس الانسان، اساس وجود الانسان، حضوره بالعالم هو العمل يعني. واحنا هسه بس الان نظن الناس الان بدون عمل تشعر انه ما مفروض محاضره بالحياه، رغم انه انا اشوف الناس اللي احبهم، الناس اللي عزيزين علي، ناس هم موجودين وعايشين وطلعنا من هاي الكارثه اللي عشناها، لكن مع ذلك اشعر داخلي انه انا انسانه فاخره عديمه الجدوى، وهذا شعور قاتل جدا يعني. يمكن هي اعتبرها حرب نفسيه بالنسبه للعراقي. العراق تعود على الامل وبدون امل ولا شيء اصلا يعني. بالنسبه للشيء الثاني اللي يحز نفسي حقيقه هو الاستمرار الحياه الدول الباقيه جميع الدول يعني ما عدا العراق. احنا ميتين يعني دا اشعر هنا بسبب اولا صحيا احنا صحيا ما اعرف اقول يمكن احنا ما بقينا صحتنا. المساعدات اللي قاعد يقولون عنها هي مساعدات غير موجوده غير ملموسه. نسمع بها ماكو عودة العمل يعني اللي بدنا نسمع بها وينه وينه يعني. حتى الرواتب يعني من ضمنها اختي اللي هي استلمت راتب 20 دولار ماكو يعني اختفى بلحظه واختفى يعني من قليل جدا يعني بالنسبه لطلبات حياتنا يعني. ما تحكم طلبات كماليه ما تحكم طلبات كماليه. احنا الكماليه اصلا يعني اصبحت شيء يعني ما نطالب به جدا ولا نفكر به. اشياء ضروريه انك الغذاء الجيد نريده المي الصافي على الاقل الكهرباء اللي دائما نريدها موجوده يعني. هاي اشياء طلبات علينا هاي اشياء من ضمن الامنيات يعني صعبه جدا واستحاله بحياتنا تصير يعني. إذا هي خدماتها صارت أمنيات بينما الإنسان الطبيعي اللي يعيش خارج العراق لا أمانية فوق فوق طموحات عندك. احنا طموحاتنا اللي قتلوها قتلوها بعدها هي مجال الحياة يعني ما شافت الحياة.
في حين تحدث سعيد محمد الموظف في إحدى الدوائر التابعة للتصنيع العسكري المنحل عن همومه قائلا
طريقة موضوعة الرواتب والحالة المعيشية يعني من أهم المسائل اللي بدت تعيق المواطن العراقي. احنا نعيش مشكلة حقيقية منذ شهر اكثر من شهر يعني اكثر من 50 يوم. رواتب مجد تمنحنا الدولة بالاضافة الى احنا كنا موظفين يعني انا من الناس كنت موظف في دائرة صناعية وقصرا اعمل في جريدة. هذه الاماكن اثنينها انغلقت. بدت يعني احوالنا المادية تزيد يوما عن يوم. الحالة الاقتصادية بدت تأثر حتى على نفسيتنا. الجانب الاخر يعني حالة الفوضى حالة اللا امان بالاضافة الى كل المواد جاءت تضاعف اسعارها الى يعني الى ثلاث اضعاف. شو توزيع البنزين دي يأكد على غلاء اجور النقل بحيث احنا ما نقدر نتجول. هذه المسألة بدأت تكون معضلة حقيقية وما لها أي حل يعني مو لها حل بس بدنا نشوف لها حل بالمستقبل. وشكرا جزيلا.
إن تفاوتا هائلا في المستوى المعيشي بدأ يظهر والهوة بدأت تتسع بين الطبقات الاجتماعية. وإذا ما نفذ خزين المواد التي يحصل عليها الفرد في البطاقة التموينية التي كانت سببا في صمود قطاعات واسعة من الناس أمام غلاء الأسعار فماذا يمكن أن يحصل؟ أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل الآن إلى أربيل مع مراسلنا عبد الحميد زيباري الذي التقى محللا سياسيا كرديا للحديث حول تعيين المبعوث الرئاسي الأمريكي الجديد بول بريمر حاكما مدنيا للعراق وما هو الخطاب السياسي للقوى السياسية العراقية.
رغم مرور أكثر من شهر على انهيار النظام العراقي السابق وتواصل اجتماعات القوى السياسية العراقية لوضع نواة لحكومة انتقالية لكن بحد الآن لا جديد يذكر على الساحة السياسية لا من جانب القوى السياسية العراقية ولا من جانب أمريكا سوى إحداث بعض التغييرات على مستوى الهيئات والإدارات. لمناقشة هذه الأمور التقينا المحلل السياسي الكردي الدكتور شيرزاد النجار بداية سألناه عن تفسيره لما حصل من قبل أمريكا بتعيين بول بريمر مكان جي غارنر والذي منحه صلاحية أوسع، فأجاب بقوله:
جيم غارنر وهو جنرال متقاعد كان يحضر في وهو على رأس الإدارة الغنية الأمريكية لإدارة العراق أن يحاول وضع برنامج متكامل لكيفية إدارة العراق مع بعد الحرب، ولكن يظهر أن غارنر وكذلك الإدارة الأمريكية لم يكن لديهم هذا البرنامج، لذلك فإنهم قد وقعوا كما أسميه في فخ الفوضى وآثار هذه الفوضى من النهب والسلب وتدمير الممتلكات الثقافية والتراثية والتاريخية للعراق. أمام هذه الواقع واجهت الأمريكا مسألة مهمة وهي كيفية إدارة العراق، وخصوصا أن أمريكا ملتزمة حسب قواعد القانون الدولي في إدارة هذه البلاد كقرود احتلال. يعترض في أمريكا أن يقوموا بالاستجابة لأهم مطالب هذه الالتزامات المفروض عليهم حسب القانون الدولي، وأهم هذه الالتزامات هي مسألة الحفاظ على الأمن والنظام في هذه الدولة. هذه المسألة كما قلنا كانت منوطة بالإدارة المدنية لغارنر الذي فشل في هذه المدة القصيرة، وفشل فشلا ذريعا وسريعا في هذه المسألة على شكل الدبلي بالإدارة الأمريكية تفكر في تعيين شخص آخر، وبالفعل تم تعيين بريمر لهذه المسألة وهو الدبلوماسي ذو خبرة طويلة ومستشار في مكتب هنري كيسنجر للاستشارات الدولية، وهو مختص بمكافحة الإرهاب. هذه المسألة يعني أو تضاف إلى هذه المسألة وجود صراع ما بين في الإدارة الأمريكية ما بين بنتاغون وستيت ديبارتمنت، ويظهر أن ستيت ديبارتمنت أي وزارة الخارجية أخذت تعرض حيزا أكبر من وضعها السابق، وبدأت تمد يدها الطولة في إدارة العراق عن طريق بريمر. لذلك المرحلة القادمة في العراق هي مرحلة حساسة جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية في كيفية إدارة العراق، على الأخص دعنا نتذكر أن خبرة الأمريكان في إدارة المستعمرات وبالأخص في المسألة العراقية خبرتهم ومعلوماتهم قليلة وغير وافية قياسا إلى خبرة البريطانيين في إدارة المستعمرات وبالذات في إدارة العراق. نلاحظ في إدارة المناطق العراقية أن المشاكل الموجودة في البصرة هي ليست نفس المشاكل الموجودة في بغداد، وهذا الفرق يرجع إلى كيفية الإدارة. إذا الأمريكان هم في مواجهة حالة جديدة أو صفحة جديدة في إدارة العراق، وتعيين برايمر لهذا الموضوع هو تأكيد على هذا الشيء. وأهم إضافة إلى الأمن والنظام، أهم مسألة يواجهها برايمر هي مسألة تشكيل إدارة أو حكومة عراقية مؤقتة. وأتذكر هنا ما يقوله ريشارد كارول بأن في 15 شهر يمكن تشكيل حكومة عراقية جدية. ماذا يعني هذا الكلام؟
لكن دكتور، القوى السياسية العراقية المجتمع حاليا في بغداد لوضع نواة الحكومة العراقية المقبلة، أيضا لحد الآن لا جديدة على الساحة السياسية ولا أوضاع تسير نحو الأسوء. ثم أليس هناك غموض يختلف خطابهم السياسي؟
هناك ليس غموض، إلا فقط لأن هناك أيضا عدم اتفاق على النقاط الرئيسية الجوهرية المشتركة المتعلقة بوطنهم. أن هذه القوى المعارضة التي كانت معارضة للحكومة السابقة، هذه القوى غير متفقة على هذه النقاط. في الأزمات الجدية التي تواجهها دولة معينة التفتي. طيب دكتور، نرى من جانب رفض القاسسي لتولي أي منصب سياسة العراق بدون إجراء انتخابات في العراق، ومن جانب آخر نرى إضافة مقعدين للقاعدة القيادية العليا وإضافة عدد أعضاء لجنة التنسيق والمنتدى. بماذا تفسر ذلك؟ هل هو إرضاء لبعض الأطراف أم الضرورة تقضي ذلك في الوقت الحالي؟
إضافة مقعدين أو زيادة عدد أعضاء لجنة التنسيق يرجع إلى عدم الاتفاق الذي نوهنا عنه آنفا، وعدم وجود برنامج مشترك لهذه القوى، لذلك فهي مسألة تعود إلى التغذية وتعود إلى مسائل قد تتعلق بالمعادلات السياسية، تتعلق بزيادة الوزن والثقل السياسي لقوى على حساب قوى أخرى. نرجع إلى تصريح الأستاذ الدبلوماسي المخابرات الدكتور عدنان الطرطشي، مع احترامي لشخصيته وخبرته الطويلة، تفضل القول بأنه لا يستلم أي منصب إلا بانتخابات. من الممكن أن تفسر هذه الانتخابات بأن الأستاذ باشقن من الممكن أن ينتخب من قبل أعضاء لجنة التنسيق لإدارة العراق لفترة مؤقتة.
شكرا للدكتور شهزاد النجاف عبد الحميد الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة العربي.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات عن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وصرف العملة الأجنبية في بغداد، والتعامل بين التجار العراقيين ونظرائهم الأردنيين في ضوء ارتفاع الطلب على أجهزة الصحون اللاقطة الساتلايت في العراق، ودور الكويت المتوقع في التعاون الاقتصادي مع العراق. كما نستمع إلى مقابلة مع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد صياد عن المساهمات المتوقعة للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في العراق. أسعار المواد الاستهلاكية في بغداد. فيما ارتفع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة طفيفة مقابل الدولار الأمريكي، لم تشهد أسعار المواد الغذائية تغيرا كبيرا في الآونة الأخيرة، لكن هذه الأسعار تختلف من سوق إلى آخر في المناطق المختلفة من بغداد. مراسل إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة سوران الداودي تجول في بعض هذه الأسواق ووافانا بالمتابعة التالية.
لم تشهد أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع التجارية تغييرا كبيرا رغم ارتفاع قيمة الدينار العراقي، إلا أن أسعار المنتوجات المحلية العراقية ارتفعت أسعارها واحتفظت المواد المستوردة على أسعارها السابقة. واللافت للنظر أن أسعار السلع والمواد الغذائية تتغير من سوق إلى سوق ومن حي إلى حي، فكيس السكر ذو 50 كيلوغرام يباع في الأسواق ب27,000 دينار، إلا أن هناك أسواق أخرى يمكن الحصول على الكيس ذاته ب10,000 دينار عراقي. ويفسر المواطنون هذا بأن المواد المنهوبة والمسروقة تباع بأسعار زهيدة جدا. يقول أصحاب المحلات انهم يشترون سلعهم من التجار الذين رفعوا اسعار السلع، واصحاب المحلات ايضا يبيعونها بالدينار بعد ان يضيفوا اليها ربحهم. لذلك لا تتغير الاسعار مهما ارتفعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. اليوم كان سعر طرف الدولار في اسواق بغداد ب 1500 دينار عراقي، هذا اما سعر فئة 10,000 دينار عراقي فله قصة خاصة، إذ كان قيمته أمام الدولار يعادل 1900 دينار عراقي من الفئة 10,000. ويعتقد هنا أن صرف رواتب الموظفين بالدولار وتدخل البنك المركزي أدى إلى ارتفاع قيمة سعر الدينار العراقي. أما عن سوق الذهب فهي شبه متوقفة، ويبلغ سعر الذهب 342 دولار للأونصة الواحدة، إلا أن أصحاب أكثر محلات الذهب في بغداد يؤكدون أن عملية نهب البنوك أيضا أثر على سعر الذهب، حيث هناك من يريد التخلص من الدولارات التي نهبها فيشتري بها الذهب، مما أدى إلى رفع سعر الذهب. سوران داودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ارتفاع الطلب على أجهزة الساتلايت. تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا في نسبة الطلب على أجهزة الساتلايت التي تستورد من الأردن ودبي، ويفيد مراسلنا في عمان بأن مبيعات هذه المعدات إضافة إلى أجهزة التكييف والتلفزيون تسهم في تنشيط التعامل بين التجار العراقيين ونظرائهم الأردنيين. التفاصيل مع حازم بيضين من العاصمة الأردنية.
كاش أند كاري أو سلم واستلم، هذا هو المبدأ الجديد للتعامل بين التجار الأردنيين ونظرائهم العراقيين الذين يتسوقون هذه الأيام من السوق الأردنية مركزين على أجهزة الساتلايت وأجهزة التكييف والتلفزيون، وبدون أي تسهيلات أو وساطات بنكية يشتري العراقيون بضائعهم من الأردن، وهذا ما رفع نسبة مبيعات الساتلايت لأكثر من 70% نظرا لانفتاح السوق العراقية للمعرفة التلفزيونية بعد حرمان دام لأكثر من 12 سنة، بدأت بإصدار الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمرا في عام 90 يمنع فيه العراقيين من اقتناء الساتلايت ويعاقب بالحبس من يجرؤ على ذلك. الطلب العراقي المتزايد دفع التجار الأردنيين لعقد صفقات مع دبي لكونها الأسرع في توفير البضاعة، خاصة إذا علمنا أن التجار العراقيين يفضلون السوق الأردنية بسبب قربها جغرافيا وبسبب التسهيلات التي قدمتها الحكومة لدخول رجال الأعمال العراقيين. وفي هذا الإطار أعلنت غرفة صناعة عمان عن زيارة لوفد من رجال الأعمال العراقيين للأردن خلال أيام لبحث آليات استئناف التصدير للعراق، وذلك رغم وضوح شيء حتى الآن حول سبل استئناف التصدير. والمعروف أن 30 شركة أردنية صدرت بضائع للعراق بلغت قيمتها 3 ملايين دينار خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت البضائع المصدرة الدفاتر المدرسية والورق والمياه المعدنية والمشروبات الروحية، إضافة للأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها اللواقط التلفزيونية. ومن المتوقع أن يعقد وزير الصناعة والتجارة اجتماعا ثانيا مع فعاليات القطاع الخاص لاستئناف المباحثات السابقة حول وضع آليات محددة للسوق العراقية التي كانت تستحوذ على المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات الأردنية التي بلغت 433 مليون دينار خلال العام الماضي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
المساهمة المصرية المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار. يرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد صياد أن الشركات المصرية يمكن أن تساهم بشكل فاعل في مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ولا سيما في مجال الاتصالات خلال المرحلة المقبلة. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه حول هذا الموضوع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
الدكتور أحمد صياد الخبير الاقتصادي المصري، أهلا ومرحبا بك.
اهلا وسهلا بيك.
دكتور احمد، فيما يتعلق باعادة الاعمار في العراق وموقف الشركات المصرية من هذه المسألة، هناك العديد من الشركات تسعى للمشاركة في اعادة اعمار العراق. ما هو تقييمكم اولا لموقف الشركات المصرية في شأن اعادة اعمار العراق؟
والله هو في احتمالين، يعني الشركات المصرية في الناحية الأولى، الشركات المصرية اللي موجودة داخل مصر، وفي الشركات المصرية اللي خارج مصر سواء عن طريق الأفراد اللي ممكن الاستعانة بيهم أو الشركات المنظمة سواء فروع لبعض الشركات المقاولات وغيرها في الخليج العربي. فطبعا ده هيكون أسلوب من أساليب التعاون داخل العراق في عملية إعادة الإعمار.
نعم، هناك اعلانات من جانب الجهات الاقتصادية المصرية تتضمن ان بعض الشركات المصرية سوف تسهم في اعادة اعمار العراق عبر شركات امريكية او من الباطن، يعني هل لكم ان توضحوا لنا هذا الاعلان؟
في الحقيقة فكرة شركات الباطن هي يعني فكرة متداولة وشائعة في جميع دول العالم، من حيث ان ممكن يكون شركة واحدة هي المسؤولة عن العمل تجاه رب العمل، وفي نفس الوقت تقوم باسناد بعض الاعمال او كل الاعمال لشركات اخرى من الباطن، فلذلك بيطلق عليها اسم الاعمال من الباطن. فالفكرة المتاحة ان الشركات الامريكية اللي هتحصل على بعض العقود الكبيرة من الحكومة الامريكية تجاه اعادة اعمار العراق، من الممكن جدا يعني الاسلوب الامثل لتوفير يعني التكلفة، انه يتم الاستعانة بمصريين سواء شركات او افراد في اعادة الاعمار، وده طبعا هيوفر التكلفة نتيجة القرب الجغرافي لمصر من العراق، وكذلك يعني القيمة يعني المرتبات والعمالة التكلفة بتاعتها طبعا بتكون اقل نسبيا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية انها تستعين بالعمالة العربية، خصوصا العمالة المصرية في عملية اعادة الاعمار.
دكتور احمد، ايضا هناك حديث عن اعادة الصادرات المصرية مرة اخرى الى العراق في ظل حكومة جديدة او يعني التطور الذي سيشهده العراق في المرحلة المقبلة.
في الحقيقة الشركات المصرية مترقبة لعملية اعادة تصدير و يعني الدخول في عملية توريد المواد سواء الغذائية او الادوية او غيرها للعراق مرة اخرى بعد توقفها، وده طبعا لا يخفى على الجميع ان ده يعيد تسهيل عملية التدفقات النقدية للشركات دي مرة اخرى.
لما هذه الشركات تعترض بالطبع من الحرب في العراق؟
نعم، في ظل الأشهر الأخيرة كان في تركيز كبير على يعني التجهيز لمرحلة ما بعد الحرب، والكل يعني متعشم أن يكون إن شاء الله في خير للجميع سواء داخل مصر أو خارجها في المنطقة العربية إن شاء الله.
دكتور أحمد، أعلن وزير الاتصالات منذ أيام أن هناك فرصة أمام شركات الاتصالات المصرية لكي تساهم في عملية إعادة الأعمار في العراق في هذا المجال، يعني كيف ترون المساهمة المصرية في مجال الاتصالات في مجال إعادة الأعمار ما يتعلق بالاتصالات في العراق؟
في الحقيقة قصة النجاح اللي تمت فعلا داخل مصر من حيث شركات تليفون المحمول ونجاحها في انها تقدم خدمة طيبة بسعر مناسب، ده شجع على الدخول في بعض الدول الاخرى سواء العربية او غيرها، يعني في بعض التعاقدات شركات
نعم، لكن الوزير اعلن ان هذه الشركات امامها فرصة لكي تعمل من الباطن مع الشركات الامريكية.
نعم، هو ده طبعا بيوقع
مؤهلها دخولها في بعض الدول الاخرى ونجاحها المستمر سواء داخل مصر او خارجها فانها تكون مرشحة للقيام بدور ناجح في هذا المجال في العراق ان شاء الله.
نعم دكتور احمد صياد الخبير الاقتصادي المصري، شكرا جزيلا لك.
احمد رجب، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والكويت. في الوقت الذي يؤكد مراقبون أن موقع الكويت والتسهيلات التي توفرها في الميادين المصرفية والتجارية يؤهلها لأن تعزز أوجه التعاون الاقتصادي مع العراق في المرحلة المقبلة، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، أعلن عن توقيع الحكومة الكويتية عقدا مع قوات التحالف في العراق لتصدير الوقود لفترة 90 يوما قابلة للتمديد. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في الكويت، سعد العجمي.
أعلن وزير الإعلام ووزير النفط بالوكالة الشيخ أحمد الفهد أن الكويت وقعت عقدا رسميا مع قوات التحالف لتصدير كميات من الوقود بأشكاله المختلفة وإسطوانات غاز الطبيعي إلى العراق لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، مشيرا إلى أن الكميات المصدرة تبلغ نحو 15 مليون جالون من الوقود ونحو 60,000 إسطوانة غاز. وقال الفهد في تصريحات صحفية عقب جولة قام بها في قسم المختبرات التابع لشركة نفط الكويت أن فرصة الكويت لا زالت قائمة في القيام بدور أساسي سواء كان مباشرا أو غير مباشر في عملية إعادة إعمار العراق، وذلك من منطق موقعها الجغرافي المتميز ودورها في العمليات العسكرية وليس من مبدأ توزيع العقود كما يتخيل البعض. إلى ذلك ستوجه شركة بوكتل الأمريكية إلى الشركات الكويتية لا سيما منها العاملة في قطاع المقاولات الكبرى والتوريدات الضخمة لطلب موافاتها بكامل بيانات ومؤهلات هذه الشركات ليتسنى تصنيفها وأخذ ذلك في الاعتبار لدى بدء تنفيذ العقود التي حصلت عليها الشركة الأمريكية في العراق. وقالت مصادر متابعة أن شركة بوكتل حصلت مبدئيا على عقود إعمار وتنمية قيمتها 680 مليون دولار وستبدأ تنفيذ هذه العقود تباعا في قطاع الإنشاءات المختلفة. وأضافت المصادر أن شركة بوكتل تضع في حساباتها خصوصية الكويت في ورشة إعمار العراق بكل ما لذلك من أبعاد سياسية، ومع ذلك لجأت بوكتل إلى طلب مؤهلات شركات في دول عديدة أخرى في المنطقة أبرزها في المملكة العربية السعودية. وفي إطار آخر أعلن مدير عام غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم الشتي أن وفدا من رجال الأعمال البحرينيين سيزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث إمكانية الدخول في مشروعات مشتركة يتركز أغلبها على إعادة إعمار العراق. وقال الشتي أن الزيارة ستبحث في جوانب كثيرة منها الدخول في مشروعات مشتركة والاتفاق للحصول على عقود من الباطن أو بشكل مباشر لإعادة إعمار العراق. وبيّن المسؤول البحريني أن الموانع الكويتية ستلعب دورا كبيرا في المرحلة الحالية والمستقبلية في إعادة إعمار العراق. وبهذا الصدد قال أن هناك توجها لتأسيس شركة ملاحة ونقل بحرينية كويتية للعمل بين موانئ البلدين والموانئ العراقية لإمداد السوق العراقي ببعض الاحتياجات والمنتجات التي تصنع في الخليج بما فيها الكويت والبحرين. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة. كنتم مع التقرير الاقتصادي.